بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 42 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب الحديث 51. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 6 من شهر رجب من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال: لا، سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحدا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان تحت ترجمة باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب، أي هذا باب، وهو متعلق بالذي قبله. وأذكر إن شاء الله تعالى مناسبة ذلك في آخر الشرح. الحديث 51. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن حمزة ابن محمد ابن حمزة ابن مصعب ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام المدني، روى عن أنس ابن عياض وحاتم ابن إسماعيل وسفيان ابن حمزة الأسلمي وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وآخرين، وعنه البخاري وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ومحمد بن يحيى الذهلي. قال النسائي رحمه الله تعالى: ليس به بأس. وسئل أبو حاتم عن إبراهيم ابن المنذر وإبراهيم ابن حمزة، فقال أبو حاتم: كانا متقاربين ولم تكن لهما تلك المعرفة بالحديث. وقال ابن سعد: ثقة صدوق. وقال ابن سعد: ثقة صدوق في الحديث. وذكره ابن حبان في ثقاته. مات بالمدينة 63. قال إبراهيم بن حمزة: حدثنا إبراهيم بن سعد، أي ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري المدني نزيل بغداد، روى عن الثقات وروى عنه الحفاظ المتقنون، وحديثه عند الجماعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: أحاديثه مستقيمة. وعنه قال: ثقة. وقال ابن معين: ثقة حجة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولد 800، أخبرني بذلك بعض ولده، ومات 83. عن صالح وهو ابن كيسان المدني. إبراهيم بن سعد يروي هذا الخبر عن صالح ابن كيسان المدني مولى بني غفار، وقد جزم غير واحد بأنه تابعي، رأى عبد الله بن الزبير وابن عمر رضي الله عنهما. قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي صالح بن كيسان: كيف روايته عن الزهري؟ فقال: صالح أكبر من الزهري، قد رأى صالح ابن عمر. وقال ابن معين: صالح بن كيسان أكبر من الزهري، قد سمع من ابن عمر ورأى ابن الزبير، وعنه قال: وسمع من ابن الزبير. وقال ابن معين رحمه الله: ليس في أصحاب الزهري أثبت من مالك ثم صالح بن كيسان ثم معمر ثم يونس. وقال أبو حاتم رحمه الله: ثقة يعد في التابعين. وقال ابن حبان: كان من فقهاء أهل المدينة والجماعين للحديث والفقه من ذوي الهيئة والمروءة. وقد تقدم الإشارة إلى شيء من أخباره، وقد مات بعد سنة 400 وروى له الجماعة. قال صالح بن كيسان عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب القرشي الزهري المدني، سكن الشام، ولد 50، وقيل 51، وقيل 56، وقيل 58، قاله الواقدي. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: له نحو 2000 حديث. وقال أبو داود: أسند الزهري أكثر من 1000 حديث، أسند الزهري أكثر من 1000 حديث عن الثقات، وحديث الزهري كله 1000 حديث و100 حديث، النصف منها مسند وقدر 200 عن الثقات. قال عمرو بن دينار رحمه الله تعالى: ما رأيت أنص للحديث من الزهري، وما رأيت أحدا الدينار والدرهم أهون عليه منه، بمعنى وما رأيت أحدا أهون عليه من الدينار والدرهم من الزهري. وقد جمع الله له جل وعلا بين العلم والحفظ والفقه والإنفاق في وجوه الخير. وقال الليث بن سعد رحمه الله: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علما منه. لو سمعت ابن شهاب يحدث في الترغيب لقلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه نوعا جامعا. وقد تقدم شيء من أخبار الزهري رحمه الله، وقد مات 324، روى له الجماعة، روى له الجماعة، وإذا قيل الجماعة البخاري ومسلم وأهل السنن، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة. قال الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي المدني الفقيه، وهو أحد الفقهاء 7. عبد الرحمن، من هم الفقهاء 7؟ نعم، عبد الله بن عبد الله وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسعيد، سعيد بن مسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة، نعم، وسليمان بن يسار. إذا قيل من في الفقه 7 أبفر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة، وفي من زاد سالما ونقص غيره. وعبيد الله هذا هو أخو عون ابن عبد الله. قال أبو زرعة ثقة مأمون إمام، وقد تقدم الحديث عنه في أوائل شرح الصحيح. مات سنة 94، وقيل بعد ذلك روى له الجماعة. وعبيد الله بن عبد الله يروي هذا الخبر عن ابن عباس الصحابي المشهور، ولد في الشعب، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس من أعلم الصحابة بالفقه ومعاني القرآن، ويسمى بالحبر لكثرة علمه واتساع محفوظاته. مات ابن عباس 73، أكيد 63، مات ابن عباس الأخ يقول سنة 63. نعم مات سنة 67، وقيل سنة 68. طيب في قولان الآن، قول الأول سنة 63 للأخ، الأخ يقول سنة 67 أو سنة 68، أيهما صحيح كلام الأخ؟ نعم، والأشهر أنه توفي سنة 68. روى له الجماعة. ابن عباس يروي هذا الخبر عن أبي سفيان، قال أخبرني أبو سفيان وهو صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يلتقي هو والنبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد في عبد مناف، يلتقي هو والنبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. أبو سفيان أسلم فحسن إسلامه، وهذا الذي اتفق عليه أهل السنة. وما ذكر عنه أو ما ذكر عن بعض المؤرخين من رمي بالنفاق فهذا باطل، والآثار تدفع هذا. وحين ثبت إسلامه بيقين فلا ننتقل عن هذا إلا بيقين مثله. وما ذكره ابن عبد البر رحمه تعالى في الاستيعاب عن بعض العلماء، قال في إسلامه قولان، هذا في نظر، ولم يسمي ابن عبد البر هؤلاء العلماء، ولا أظنه إلا غلط، فإن العلماء متفقون على إسلامه، والأحاديث في هذا صحيحة صريحة، وهو من مسلمة الفتح، وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، فدخل في جملة المؤمنين المذكورين في قوله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ودخل في قول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة. أبو سفيان تحمل هذه القصة مع هرقل قبل أن يسلم، وحدث بها الصحابة بعد أن أسلم، فسمع ابن عباس فنقل لنا ذلك. وتحمل الكافر مقبول عند العلماء إذا بلغه بعد إسلامه، والأصل في الصحابة العدل والضبط لما يبلغون. قوله أن هرقل لا ينصرف للعلمية والعجمة، وهرقل هو ملك الروم، وهذا اسمه هرقل ولقبه قيصر، فإن كل من تولى على الروم يلقب بقيصر، كما يلقب ملك الفرس بكسرى، ويلقب ملك الحبشة بالنجاشي، ويلقب ملك مصر بفرعون، وغير ذلك مما هو معروف. أن هرقل قال له في أسئلة كثيرة تقدم شرحها والحديث عنها في أوائل صحيح البخاري في الحديث السابع، هرقل سأل أبا سفيان عدة أسئلة، فجاء في أسئلته قال: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ يعني بذلك المسلمين، هل يزيد عددهم أم ينقص عددهم؟ فأجابه أبو سفيان بأنهم يزيدون، لأنه لا يستطيع أن يكذب خشية يأثر عنه أصحابه فيما بعد الكذب، وإلا فلو كذب أبو سفيان ما كذبه أحد من الحاضرين، لكن إذا رجع عيروه بالكذب، فصدق من أجل هذا لا غير، كما هو أخبر بذلك عن نفسه: والله لولا يأثر علي الكذب لكذبت عنه. الإسلام يزيد وأهله يتزايدون، والإسلام يعلو ولا يعلى، وقد قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولا يزال الناس يتزايدون في الدخول في الإسلام، لكن قد يقلون في فترة ويكثرون في فترات. ومن عرف أحكام الإسلام وشريعة الإسلام وما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حسن الأخلاق ومكارم الأمور ومعاليها لم يختلجه شك بأن هذا الدين هو الحق، ولا يكابر فيه عاقل، وعرف تميز هذا الدين على غيره من الأديان وقاده ذلك إلى الإسلام، إن لم يستكبر ويؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، والفطرة الصحيحة تتجاوب مع هذا الدين لعظمته وعظمة المنزل عليه القرآن. قال هرقل لأبي سفيان: فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، أي سألتك عن أهل الإسلام هل يزيدون، فزعمت أن نعم يزيدون كذلك الإيمان حتى يتم، أي يتزايد أهل الإيمان حتى يملكوا المشرق والمغرب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام أو ذلاً يذل الله به الكفر. حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من طريق سليم بن عامر عن تميم بن أوس الداري. ونأخذ من هذا أن جماعة من الكفار يعرفون الحق، فهرقل حين كان يقرأ في الكتب يعرف أن هذه الصفات صفات أهل الحق، غير أنه لم يسلم، منعه ملكه عن الإسلام فآثر الثاني على الباقي، مع أنه لم يختلجه شك، مع أنه لم يختلجه شك في صدق هذا النبي وفيما جاء به وفي أنه النبي الموعود به والمنتظر، ولكن الأمر كما قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ما على المرء إلا أن يبلغ وأن يدعو إلى الحق، وأمر الهداية في يد الله جل وعلا. فالهداية المنفية في قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحباب، إنك لا تهدي من أحباب، هي هداية القلوب وإدخال الهدى والإيمان للقلوب، هذا لا يملك أحد من البشر، لا نبي ولا غيره، لكن هداية الدلالة والإرشاد والبيان هذه يملكها من اتصف بمقومات العلم والدعوة ونحو ذلك. قال الله جل وعلا: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قوله: وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ يرتد أن يرفع عن دينه، إذا عرف الإسلام ودخل في الإسلام عن رغبة لا عن إكراه، فهل يرتد أحد سخطة أي كراهية للدين وعدم الرضا به؟ وسخطة نصب على التعليل أي مفعول من أجله، ويصح إعرابه حالا ويصح إعرابه حالا. وقوله سخطة خرج بذلك المكره على الكفر قولا أو فعلا، فإن الإكراه كما يكون بالقول يكون بالفعل. قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالعبد يكره على الكفر بالقول ويكره على الكفر بالفعل، ولكن لا يكره على عقيدة القلب أحد. وضوابط الإكراه مختلف فيها بين الفقهاء، وفي أشياء يتفق عليها الجميع كالتهديد بالقتل لمن يفعل إذا هدد، وكالضرب الشديد والتعذيب، وكالسجن الطويل ونحو ذلك. هذه أمور تعتبر نوع من أنواع الإكراه، والذي يصبر ولا يتجاوب مع الآخرين ولا يواتي على رغباتهم فإنه أفضل وأكمل إيمانا. فإن الله جل وعلا رخص للمسلمين حين الإكراه أن يتقوا ذلك بما يريد الكفار، والعزيمة والأخذ بالعزيمة في ذلك أفضل. وفي بعض الصور لا يصح فيها الإكراه أبدا، ولا يصح للعبد أن يزعم فيها الإكراه. كان تؤمر بقتل فلان، فإن لم تقتل قتلت، فليس لأحد يقتل فلان أن يقول أنا مكره. لا يتصور وجود الإكراه في هذه الحالة إلا أن تقيد بالسلاسل وتؤخذ يدك ويرمى بها. أما كم تقتل بإرادتك وتزعم الإكراه، هذا غلط، لأنك تقي نفسك لتقتل غيرك، وهذا محرم شرعا ولا يفتي به أحد من أهل العلم، ولا يصح دعوى الإكراه في ذلك إجماعا. تقتل ولا تقتل غيرك. ومن ذلك مظاهرة المشركين على المسلمين، لا يصح فيها الإكراه بحال، لأنك تقي نفسك لتضر بالآخرين، وهذا ما يصح فيها الإكراه أبدا. والمظاهرة هي المعاونة والمناصرة. قال الله جل وعلا: والملائكة بعد ذلك ظهير، أي عوين ونصير. فمن ناصر الكفار وعاونهم بماله ونفسه ومشورته ضد المسلمين فقد كفر بالله العظيم، ولا يصح في ذلك الإكراه. يكتأتي على ذهاب دولة الإسلام وعلى قتل الأبرياء وعلى انتهاك الأعراض لتقي منصبك وملكك، هذا لا يصح فيه الإكراه. فالمظاهرة في هذه الحالة ردة عن الدين. فمن دخل في الإسلام طوعا لا كرها، ومن خالط الإيمان بشاشة قلبه فلا يرتد عن دينه سخطة ولا طمعا في الدنيا ولا إثارة للثاني على الباقي. ومن ضعف إيمانه فإنه هو الذي يتجاوب مع أعداء الله ومع الشهوات وإثارة الثاني على الباقي. وقد جاء في صحيح مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت في نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه. وقد جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. السبب قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. المقصود أن هرقل سأل أبا سفيان قال: هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد يدخل فيه؟ فأجاب سفيان: بلا. قال هرقل: فزعمت أن لا؟ قال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، بشاشته فاعل والقلوب مفعول به، لا يسخطه أحد. تأمل في سحرة فرعون حين آمنوا بالله وعرفوا الحق وصدقوا ما جاء به موسى وهارون وتوعدهم فرعون بالقتل، وفرعون إذا توعد فعل وبطش. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، تقضي ما أنت قض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ما هي لسويعات ولحظات فتعاين ما تسمع. فحين دخل الإمام قلوبه آثروا الدين على غيره ولم يبالوا بتوعد فرعون ولا ببطشه، وقالوا لن نؤثرك والذي فطرنا، أقسموا بالله أنهم لن يقدموا طاعة فرعون على طاعة الله. قالوا فاقضي ما أنت قاض، يعني فاصنع ما أنت صانع، غاية ما تستطيع أن تفعل القتل، وهذه تعتبر شهادة. ومهما عمر الإنسان ومهما طال عمره فهو في الحقيقة سوف يموت، إذا لهذا يؤثر هذا على ذاك؟ لا يفعل هذا إلا ناقص العقل قليل الدين. من رامنا إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقن مشربي وسلمن حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي. فالإيمان حين تخالط مشاشته القلوب لا يؤثر رضا المخلوقين على رضا رب العالمين. ومن اعتصم بالله جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ورزق من حيث لا يحتسب. المهم أن يعمل لهذا الدين وأن يقول الحق وإن كان مرا على الكثير. ورزق الله لا ينال بالمعاصي ولا بمداهنة المخلوقين ولا بالركون إلى الظلمة وأعداء الدين. قال الله جل وعلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ومن أطاع المخلوق في معصية الله أذله الله وأخزاه، وعامل الله جل وعلا بنقيض قصده فسلط عليه هذا المخلوق فسام سوم العذاب وأهانه من حيث يريد رفعة نفسه ويريد إعزازها. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فهل يفقه هذا المنافقون؟ وهذا الحديث تقدم في كتاب بدء الوحي الحديث السابع من طريق شعيب عن الزهري، ورواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ووجه مناسبة الحديث الترجمة أن هرقل سمى الدين إيمانا، وقد تقدم قول البخاري فجعل ذلك كله دينا حين ذكر الإيمان والإسلام والإحسان. تنقيل هذا قول هرقل ولا حجة فيه، فيقال لعل البخاري أورده لسببين: الأول أن هرقل لم يقله اجتهادا، وإنما قاله استقراء من كتب الأنبياء، وهذا ظاهر من حيث موافقته في كل أسئلته لما جاءت به الرسل. الأمر الثاني أو السبب الثاني أن هرقل قاله بلسانه الرومي، وأبو سفيان عبر عنه باللسان العربي، وتلقاه عنه ابن عباس ورواه للأمة ولم ينكره، وهو هو في العلم والدين وفهم اللسان العربي المبين. فعلم أن هذا القول صحيح وأن المعنى والنتيجة صحيحة. أجمل فوائد الحديث في رواية صحابي عن صحابي، وفي أن الكفار يعرفون الحق، ولا سيما هرقل قد عرف الحق ولم يتركه إلا من أجل المنصب والأمور الدنيوية، وما لا نفعه المنصب مات وتركه وإلى النار. من فوائد الحديث أن أهل الإسلام يزيدون، ويؤخذ أيضا في أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويؤخذ من الحكاية هذه أن من دخل في الإسلام وعرف مبانيه وخالط الإيمان بشاشة قلبه فإنه لا يرتد عن هذا الدين ولا يلوي على غيره، لأن لا مقارنة بين اليهودية ولا النصرانية ولا بين دين الإسلام. بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب. فمن أراد المفاضلة فلسان حال ينادي عليه قول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ولكن قد يدع بعض الناس الحق من أجل الدنيا فيكونون من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن فوائد أيضا الترجمة أن البخاري رحمه تعالى يكرر بعض الأحاديث لفائدة إسنادية أو لفائدة في المتن. من الفوائد جواز اختصار الحديث للمصلحة، فإن البخاري حتى اختصر هذا الحديث ولم يذكره بتمامه. من فوائد الحديث أن الصحابة يعرفون قدر أبي سفيان، فلو كان أبو سفيان مرتدا أو غير مسلم كما يزعمه أهل الضلال من الرافضة وأشباههم لما روى عنه أبو سفيان، لما روى عنه ابن عباس، وفي غيره من الصحابة كان يعرف قدره ويثني عليه في إسلامه. قد تقدمت القاعدة: من ثبت إسلامه بيقين فلا التفات إلى مجرد الشبه والأوهام، فلا ننتقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله، كما ثبت إسلامه بيقين فلا ننتقل عن هذا إلا بيقين مثله. فأين اليقين بأن أبا سفيان منافق أو أنه لم يسلم؟ نعوذ بالله من الخذلان والكذب، وفي غير ذلك، والله أعلم. نعم. أي نعم، لأنه يسأل يقول يزيدون أم ينقصون، يسأل عن أهل الإسلام هل قال كذلك الإيمان حتى يتم أن يتزايد الأهل وأعداده. أثمان لا يختلف، يعني هنا السياق يختلف عن السياق الثاني، فسرت هذا بهذا وذاك بذاك. واضح؟ شيء. نعم. نعم، هو دخل في الإسلام المطلق والإيمان المطلق، ولكن في ضعف فأدى به الضعف إلى الارتداد عن الدين. ولا فلا يمكن لشخص حسن إسلامه حسن إيمانه وليس عنده أي دخيل السوء وبعد ذلك يرتد، هذا إن وجد فهو نادر وأقل من النادر، لأن الله جل وعلا كريم. إذا عمل العبد بطاعة الله وآثر رضاه على غيره فإن الله يزيد إيمانا وهدى وصلاحا، كما قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. لكن إذا تغير وانحرف فإن الله جل وعلا قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا ذكر الله عن المؤمنين يوم الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لكن ماذا قال الله جل وعلا عن المنافقين؟ يقول: بيوتنا عورة ما هي بعورة، يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم نقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لكن قد يكون حسن الإسلام لكن بعد ذلك يطغى له التغير، لكن تلقائيا يتغير مباشرة بدون أي مقدمات هذا قد لا يمكن، لكن يطرأ عليه التغير بسبب عوامل من مخالطة أشرار وقراءة كتب تضر ولا تنفع ومن الرياء والسمعة وعدم الإخلاص ونحلات، هذا يؤدي فيه للانحراف والضلال، لأن الإخلاص يؤدي إلى الثبات والرياء والسمعة يؤدي إلى الخاتمة السيئة، ذكرت للربا وغير ذلك من الأشياء التي ذكر أنها جربت لسوء الخاتمة. نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة. أما إذا حسن إسلامه وعمل بطاعة الله جل وعلا فإن الله جل وعلا قد أجرى على زمن من عاش عشي مات عليه، ومات عليه بعث عليه عياذا بالله بخلاف ذلك. نعم. ولا يضر غيره، والضرر واضح، يعني يضره ضررا حقيقيا، غلبة الظن صارت تنتج من خوف ما تنتج من مراعاة مصالح وأدلة وأمور واقعية تمثل في دنيا الواقع. سيتوعدك شخص وأنت تدري في دنيا الواقع أن هذا الشخص لا يصنع شيئا، رجل تافه لا يمكن يصنع شيئا، فمثل هذا الخوف ينتج صارت من جبن الشخص لا من قوة الطرف الذي توعد. ينبغي التفصيل في هذه القضية، صارت الخوف يكون متمثلا في شيء حقيقي هذا يكتفي عند غلبة الظن، وصارت لا يكون وهميا لا حقيقة له، فهو جبان يخاف من كل شيء. مثل حين لا ينبغي يواتي الآخرين على الكفر ونحو ذلك، هذا غلط. ولا فبعض الصحابة أفتى بأن الحبس إكراه والوعيد إكراه والصوت إكراه، لكن ما حد هذه الأمور؟ لها ضوابط عند الفقهاء، لأن يعني بعضهم يتأول في كل شيء ويفتح على نفسه باب التأويل في كل شيء حتى يفعل الكفر من أجل الوظيفة، ثم يتأول يقول أنفع، وهو يعلم داخل نفسه أنه لا ينفع ولا يصنع شيئا ولا يستطيع أن يغير، لأن النظام جاري عليه وعلى غيره، جلس هو أو أتى غيره فهو جاري. ثم يتأول النفع البسيط وينظر الضرر الأكبر، فمصلحة بقاء ظنية ومصلحة ابتعاد عن هذا المكان مصلحة محققة، والأصليون يقدمون المصالح المحققة على المصالح الظنية. وعلى كل هذه المسألة لها ضوابط، ويمكن أن تختلف بعض أفرادها عن القواعد بسبب التأويل الذي ينتاب الشخص، التأويل الذي ينتاب الشخص، وحين يختلف الفقهاء في تنزيل المسائل على هذه القواعد. نعم. يعني يتولى الكافرين من أجل الدنيا، لو أن شخص ظاهر الكفار وأعطى الكفار الأموال لقتل المسلمين واستباحت بلادهم، نقول بأن هذه معصية ليس كفرا، ومن أجل دنياه ومن أجل الحفاظ على منصبه يجعل الكفار ينطلقون من بلده لضرب المسلمين وإزالة بلاد المسلمين وقتل الأبرياء، نقول عن هذا بأنه ليس كفرا؟ لا، يقوله مسلم، هذا كفر بإجماع المسلمين، لأن يؤثر المنصب على ديار المسلمين، تذهب رجالات المسلمين، تذهب ديارهم، انتهك هذه العصابة، يقل أهل الإسلام ويذهب حماة الدين وأنصار الدين الذي يأوون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونتأول من أجل شخص يحافظ على منصبه وعلى ملكه، هذا غير صحيح. من أراد الملك والحفاظ على الملك والحفاظ على المنصب فعليه بتقوى الله وطاعته، كما قال عرق، وعرق أعقل بكثير من بعض حكام المسلمين، فلا أعقل من الجميع، يقول هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، يقول هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، عرف أنه لا فلاح ولا رشد ولا بقاء ملك إلا بمتابعة هذا النبي. وعد الله الذين عملوا الصالحات أن يخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، لكن بشرط أن تتمثل فيهم حقيقة الدين وحقيقة التوحيد، وأن يظهر ذلك في دنيا الواقع. فمن أعان الكفار بماله أو بأراضيه أو بنفس ضد المسلمين ولضرب المسلمين ولذهاب شوكة الإسلام، فلا نشك بأن هذا من نواقض الإسلام كما ذكر ذلك أئمة الإسلام. قال الله جل وعلا: يتولهم منكم فإنه منهم. ذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه تعالى في نواقض الإسلام العشرة، قال: مظاهرة المشركين على المسلمين، فمن ظاهر مشركا على مسلم ناهيك إذا ظاهر على بلد كامل لذهاب رجالاته وانتهاك أعراضهم، هذا أشد كفرا وضلالا. نعم. نعم. إيه نعم، يزيد يعني الإنسان يزيدون، هذا نص القرآن، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فالآية صريحة في تزايد أهل الإيمان وأنهم يزيدون، ولا يزال تزايد ملموسا إلى عصرنا هذا، ولكن الناس اليوم صحيح في هذا التزايد من الدخن بسبب القيادات العلمية التي لديهم خيانات لهذا الدين، وما أتي العامة إلا من قبل خيانات بعض المنسوبين على الإسلام وعلى العلم، فهم بحاجة إلى قائد محقق، وقائد يقول الحق ولو كان مرا، وقائد لا يداهم في دين الله جل وعلا. ولا فالإسلام كما قلت لك الفطرة تتجاوب مع الإسلام، تتجاوب مع الحق، لكن تحتاج إلى قائد يقول الحق ولا يبالي، أما حين يأتي يرقق الدين ويتلاعب في أحكام الشريعة ويحاول دائما يبرر أفعال المجرمين ويعطي المجرمين صبغة شرعية صبغة إسلامية ويعلم أنهم مرتدون عن الدين، فحينئذ يحصل دخن في هذا التزايد. إيه نعم لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة تقوم لعشر الخلق، هذا بعد التمام يحصل نقص، وتأتي الرياح تأخذ روحها كل مؤمن فتقوم ساعة لعشر الخلق، إن من شرار الناس تكون الساعة وهم أحياء، هؤلاء شرار البرية، لكن لا يرتد شخطة يحصل له بالوفاة نحو ذلك. نعم. لفائدة إسنادية أو متنية، إسنادية ومتنية لمناسبة الترجمة، وفي فائدة في الإسناد. لا يمكن لأنه مغاير، لكن الحديث في بدء الوحي وهذا في كتاب الإمام، فائدة المتن تقتضي المغايرة تقتضي المباعدة أيضا، ذاك يوجد في بدء الوحي وهذا يوجد في كتاب الإمام، وسوف يكرر البخاري أيضا في غير موضع للفائدة. يكفي هذا، والله أعلم.